الشجرة لله. فقال أبو حيان رحمه الله تعالى في كتابه الشجرة للنحو: ومن ذلك أفعال المقاربة، وهي جعل وخلق وأخذ وعلق وعلق وأنشأ وانبر وخلخل وماد وكرم وأوجس وعسى وخلولق وحرى. تقول: عسى زيد لن يخرج،
عسى زيد
لن يخرج،
أن يخرج هذا خطأ مثل عسى زيد أن يخرج.
تقول: عسى زيد أن يخرج، واسم ما في لغة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول أبو حيان رحمه الله في هذه الشذرة متكلما أو مبينا أفعال المقاربة، وهي أفعال تنسخ حكم المبتدأ والخبر. عددها فقال: وهي إيش؟ وهي جعل. هو بدأ وهي جعل، وجعل هو بدأ بذكر جعل، وجعل لفظة أو هو فعل، أي هذه اللفظة فعل يدل على الشروع، يدل على الشروع، فيكون من أفعال المقاربة. لكن خبر هذا الفعل ليس فيه مقاربة في الحصول للإسم، بل تجد الإسم قد شرع ودخل في إيقاع الخبر، إلا أن النحاة جمعوا في باب أفعال المقاربة أفعالا لا يوجد معنى المقاربة لأخبارها تكون لأسمائها، فعدوا أفعالا هكذا، وهي أفعال الشروع، فقسموا أفعال الشروع إلى أفعال المقاربة وأفعال الشروع، كما بدأ أبو حيان بذكر أفعال الشروع، فجعل من أفعال الشروع. تقول: جعلت أرشده إلى كذا، أي شرعت في إرشاده إلى كذا مثلا، أو جعلت أحد مثلا، أي شرعت في الحداء. والتاء في قولك جعلت أو جعل محمد يحدو، فمحمد مثلا يكون اسما لجعل مرفوعا، والخبر هو يحدو، ويحدو هذا يكون في محل نصب، يكون لأنه جملة فعلية في محل نصب، على أنه خبر جعل، جعل يفعل كذا. هذا إذا لم تأتي بأن فيه، وكذلك إذا جئت بأن فيه جعل محمد يحدو، ولا تأتي بأن، أن لا يؤتى به في أخبار أفعال الشروع، وذلك لأن أن يدل على الاستقبال، وهذه الأفعال تدل على الوقوع والشروع، فيتنافى أن تأتي بأن في أخبار هذه الأفعال. ولذلك تقول: طفق زيد يذهب، لو قلت طفق زيد أن يذهب فنفيت الشروع الموجود في طفق بسبب أن، فيحصل التناقض، فلذلك لا تأتي بأن في أخبار هذه الأفعال. فهذا الفعل الأول، والفعل الثاني طفق وأخذ، كل هذا من أفعال الشروع في هذا الباب. يقال طفق زيد يحدو هكذا، ولا يجوز أن تقول طفق زيد أن يحدو، طفق يحدو، ويقال طفق أيضا يحدو بكسر الفاء وبفتح الفاء، طفق يطفق طفقا، وطفق يطفق طفوقا بمعنى شرع فيه. وكذلك أخذ، تقول أخذ ينظم الشعر مثلا، أي شرع في نظمه، وهكذا. نعم. وعلق كذلك، تقول علق، علق يعمل كذا بمعنى شرع فيه. فهذه الأفعال على نمط واحد في الإعراب وفي العمل. وأنشأ كذلك، تقول أنشأ السائق يحدو، أي شرع في الهداء للإبل، ولا تأتي بأن في الخبر كما تقدم. نعم. وانبرى، أبو حيان عد انبرى فيها، وتجد كثيرا من النحاة ما يعدون انبرى فيه في أفعال الشروع، لكن المعنى يدل على الشروع، ولذلك قال انبرى، أي انبرى يفعل كذا بمعنى شرع يفعله، فيكون من أفعال الشروع انبرى على هذا. نعم. وهل هلا، هل هلا كذلك، هذا أيضا يقل ذكر النحاة له، لا سيما في الكتب المشهورة الكبيرة في العربية ما يذكرون هل هلا، لكن المعنى لا يعباه في الحقيقة، ولذلك جاء أبو حيان بهل هلا في أفعال الشروع ويعدها منها. نعم. وماذا كذلك، ماذا، ماذا في الحقيقة هو هذا فعل معناه الاضطراب، ماذا أي مال واضطرب، وهو جاء به من بين أفعال الشروع، ماذا يفعل كذا، على أنه ورد في كلام العرب استعماله بهذا المعنى، لكنه ليس بالكثير على ما هو معروف. نعم. وكربة، أما كربة، كربة هذا من أفعال المقاربة، ككاد تماما يقال كربة، أي تقول كما لو قلت كاد زيد يسقط كما تقدم، تقول كربة زيد يسقط، كربة زيد يسقط، إذن فهذا هو أحد أفعال المقاربة تماما. فالآن شرع في ذكر أفعال المقاربة، كرب القلب من جواه يذوب حين قال الوشاة هند غضوب، كرب القلب أو كرب القلب، أي كرب أو كرب القلب من الذوبان، لأن هذا الفعل من أفعال المقاربة، ففيه لغتان في الماضي كرب وكرب، وكرب هذا أخو كاد تماما، أخو كاد تماما كما سيذكره، يدل على المقاربة ككاد تماما. وخبر كاد لا يقترن بأن، الغالب أن خبر كاد لا يقترن بأن، وقد يقترن بأن قليلا، لكن الغالب عدم اقتران خبر كاد وكرب بأن. نعم. نعم يجوز، نعم نعم يجوز تتبعن، لكنه قليل. وأوشك كذلك، أوشك من أفعال المقاربة، تقول أوشك زيد أن يذهب، فاقتران خبر أوشك بأن هذا كثير، أوشك أن يفعل كذا، لكن قد تفارق أن خبر أوشك، فأوشك من أفعال المقاربة يدل القرب، قرب حصول الخبر لاسم أوشك، أوشك زيد أن يذهب، أي قرب ذهابه. نعم. وعسى، عسى من أفعال الرجاء، عسى كذلك من أفعال الرجاء. تقول عسى زيد أن يقوم، فاقتران خبر عسى أيضا بأن هو الكثير. عسى زيد، زيد اسم عسى، وعسى فعل ماضي جامد مبني على فتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها تعذر. وزيد اسم عسى، وأن يذهب مثلا هذا خبر عسى، خبر عسى وقد اقترن بأن، وهذا هو الشأن في عسى أيضا، يقترن خبره بأن كثيرا. نعم. واخلولق، اخلولق معناه قرب الخبر حصولا للاسم وحصولا جديرا، جديرا لهذا الاسم، لأن المادة من الخاء واللام والقاف، فإذا قلت اخلولقت السماء أن تمطر مثلا، أي تجد مخايل المطر من سحاب ونحوه، فتقول اخلولقت السماء أن تمطر. واخلولق يجب أن يقترن خبرها أو خبره بأن، يجب أن يقترن خبر اخلولق بأن، اخلولقت السماء أن تمطر. فالسماء اسمها، اسم اخلولق، وأن تمطر خبر اخلولق. نعم. وحرى، كذلك حرى، هذا من أفعال الرجاء، يجب اقتران خبرها أو خبره بأن. تقول حرى زيد أن يفوز، حرى زيد أن يفوز، أي هو في معنى الرجاء القوي كما في اخلولق. ولذلك حرى أخ أو أخت نشيدة لخلولق، حرى زيد أن يفوز مثلا، فيجب اقتران الخبر بأن لحرى. نعم. هو الآن يمثل عسى زيد أن يخرج، عسى هذا الفعل، وزيد اسمه، وأن يخرج الخبر، أن يخرج خبر عسى. أيوة. واسم إيش؟ واسم ما في لغة أهل الحجاز. اسم ما في لغة أهل الحجاز من المرفوعات على ما جاء به أبو حيان. فما هذه نافية وتعمل عمل ليس، ترفع الاسم وتنصب الخبر، لكن هذا في لغة أهل الحجاز. الحجاز معروف، والرسول صلى الله عليه وسلم من أهل الحجاز، لأنه من قريش بل من بني هاشم، وهؤلاء ديارهم مكة وما حولها، فهم يعملون ما إعمال ليس، فيرفعون بما الاسم وينصبون به الخبر. وقد نزل القرآن بلغة أهل الحجاز كما في قوله تعالى ما هذا بشرا، فما نافية حجازية، فإذا قالوا حجازية معنى ذلك أنها تعمل عمل ليس، فترفع الاسم وتنصب الخبر، إذن فتقول هذا اسم ما مبني على السكون في محل رفع، وبشرا خبر ما منصوب وعلامة رفعه الفتحة الظاهرة، وهكذا. وبنو تميم من أهل النجد لا يعملون ما عمل ليس، لا يعملون ما عمل ليس كأهل الحجاز، فهم يهملونه في هكذا خلقت لغتهم، ليس فيها إعمال ما عملا ليس كما عند أهل الحجاز. نعم. ما ضل صاحبكم وما غوى. ما هنا نافية فقط وليست حجازية، ليست حجازية، مجرد نفي فقط. ما ضل، لماذا؟ لأن الضل فعل وأتى بعد ما، إذن فلا يمكن أن تكون ما حجازية. لو أتى اسم بعد ما لأمكن أن تقول إنما حجازية، إذن فتكون ما هنا مجرد ما نافية مجردة لا تعمل عمل ليس. نعم. أي نعم، هذا الشرط، هذا الشرط، لأن ما في هذه الحالة يكون ناسخا، ناسخا لحكم المبتدأ والخبر كما هو الحاصل في ليس، ليس من أخواتي كان، وكان ينسخ حكم أو تنسخ يشيد حكم المبتدأ والخبر، فهكذا ما الذي تعمل عمل ليس. نعم. نعم. بنو تميم، لا بنو تميم يهملون ما عن عمل ليس، وأهل الحجاز يعملون ما عمل ليس، فترفع الاسم وتنصب الخبر عند أهل الحجاز. نعم. واسم لا، هذه مسألة أخرى. واسم لا، اسم لا من النواسخ، لأن لا هذه في الأصل هي لا النافية للجنس، ولا النافية للجنس تعمل عمل إن، فافهموا هذا المعنى فيه. لا التي ذكرها الآن هي النافية للجنس، فإذا علمت أنها النافية للجنس من سياق الكلام علمت أنها تعمل عمل إن، وإن تنصب الاسم وترفع الخبر، فتكون لا هكذا، لا النافي للجنس. وكيف تعرف أنها النافي للجنس؟ هذا بالمعنى، والمعنى لا بد منه لمعرفة الإعراب، لا بد. فمثلا لو قلت الآن لا لامرأة في البيت، في هذا البيت مثلا، لامرأة في البيت، أو لامرأة معنا مثلا، فلا هذه نافية للجنس، وذلك أنك قصدت بلا هذه أن تنفي وجود جنس النساء بيننا، جنس النساء ما لا أحد، لا أحد منهن موجودة موجودا هنا، فهذا يقال لا نافي الجنس. أو تقول لا أحد في الدار، أو لا رجل في الدار، أي لا يوجد جنس الرجال، أي الجنس عموما، إذن فعدد الرجال أيما بلغ لا يوجد ولا واحد من الرجال في البيت، فتكون لا نافية للجنس. ولذلك إذا قلت لا رجل في الدار وأردت بلا نفي الجنس فلا يجوز أن تقول بعد ذلك لا رجل في الدار بل رجلان، لا يمكن هذا، لأنك عممت في نفي الرجال ولا تريد العدد، يعني أو عممت العدد ما يوجد في البيت، فتكون لا نافي للجنس. نعم. صح. هو ذكر الله هنا في باب إيش المرفوعات؟ أنت هو حسب قراءتك، أنت قرأت لا رجل ولا لا رجل، هكذا قرأت؟ إذا ما فهمت منك، إذا نعود الآن، لا هذه التي نفي الجنس تعمل عمل إن كما سبقا قلنا، والكلام الآن في المرفوعات، أيوة الكلام الآن في المرفوعات، فهناك لا تعمل عمل ليس، ولا هذه التي تعمل عمل ليس اسمها يكون مرفوعا، يكون إيش مرفوعا، فلا هذه التي تعمل عمل الليزة هي لا لنفي الوحدة، هي لا لنفي الوحدة، ولا التي لنفي الجنس كما تقدمت الإشارة إليها هذا لنفي الجنس العموم، ولا التي معنا الآن لنفي الوحدة. فاسم لا هذه لنفي الوحدة يكون مرفوعا، أي فرد، أيوة يكون فرد. تقول لا رجل قائما، ها، ولذلك يمكن أن تقول بعد ذلك بل رجلان. لا رجل قائما، نفيت قيام واحد من الرجال، واحد من الرجال، ثم أثبت قيام رجلين. فهذا لا النافية للوحدة، فاسم لا النافية للوحدة يكون مرفوعا، والخبر يكون منصوبا، لأن لا هذه تعمل عمل ليس. نعم نعم، لا رجال ولا رجل في الدار، لا هذه لنفي الجنس، ليس الكلام فيه الآن، لأن لا لنفي الجنس اسم لا هذه ينصب، يكون منصوبا أو يكون في محل نصب، فيختلف عن لا التي لنفي الوحدة التي يكون اسمها مرفوعا. نعم، اسم ايش التي ليش يأتي قد يأتي وحسب المقام قد يأتي، لكن الغالب أن يكون مفردا، رأيت كما في قوله تعزى فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا. تعزى فلا شيء، شوف شيء هذا اسم لا على تعزى عين زاي فلا شيء، فشيء اسم لا النافية للوحدة، أو لفظة شيء مفرد، لكن الشيء هذا لفظة متوغلة في الإبهام يطلق حتى على الله، لكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا شيء على الأرض باقيا، فباقيا هذا خبر لا التي لنفي الوحدة، ولا وزر مما قضى الله واقيا، وزر اسم لا لنفي الوحدة مرفوع، وواقيا خبر لا لنفي الوحدة لأنها تعمل عمل ليس. نعم، وخبر إن وأن، أي هذا من المرفوعات، خبر إن وأن مرفوع، إن من النواسخ، لكن إن ينصب الاسم ويرفع الخبر، فخبر دائما مرفوع، إذن فخبر إن من المرفوعات. إن وإن واحد، إن وأن شيء واحد، إلا أن إحداهما مفتوحة الهمزة والأخرى مكسورة الهمزة، والمعنى واحد، ومعناهما التأكيد، التأكيد لنسبة الخبر إلى الاسم. فإذا قلت إن الله غفور رحيم، غفور خبر، أكدت نسبة الغفران أو نسبة اتصاف الله بالغفران إليه جل جلاله. إذن فالتأكيد هو معنى إن وأن، إلا أنك تفتح همزة إن في موطن وتكسر همزتها في موطن آخر، وتكسر همزة إن في الابتداء دائما في ابتداء الكلام، وتفتح همزة إن فيصير أن إذا كانت لفظة أن في الوسط، في وسط الكلام، بحيث يتقدم عليه لفظة أخرى تؤثر فيه من جهة الإعراب. فمثلا تقول أشهد أن محمدا رسول الله، فأن هنا في الوسط، أشهد أن محمدا، والأصل أشهد بأن محمدا رسول الله، فحذفت الباء، يعني فالباء كانت داخلة على أن أو على إن، ففتحت همزتها، همزة إن، فسبقت لفظة إن شيء قبلها، فتفته همزتها في هذه الحالة، رأيت؟ أو تقول يعجبني أنك فاهم، يعجبني أنك فاهم. شوف يعجب هذا تقدم على أن، وأنك فاهم هذه الجملة مؤولة بمفرد فاعل ليعجب، يعجبني أنك فاهم، وتأويله يعجبني فهمك. إذن فسبق لفظة أن هنا شيء يعمل فيه. وهكذا فكلما وجدت أن في الوسط فافتح همزتها، وإذا وجدتها في الابتداء فاكسر همزتها. هذا هو الضابط العام. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن هنا كسرت همزة إن، لماذا؟ لأن إن في الحقيقة في الابتداء، أليس في الابتداء؟ قبلها ألا، أحسنت. قبلية ألا لا تؤثر في كسر همزتها، وذلك لأن ألا وإن تقدم على إن هنا ألا للاستفتاح، ثم ألا لا يؤثر في العمل فيما بعدها في إن، كما تقدم في يعجبني أنك فاهم، فتجد يعجب يؤثر في العمل، وألا لا يعمل ما عمل، وألا في الاستفتاح. إذن فكأن إن هنا في الاستفتاح أي في الابتداء، فلذلك تكسر همزة إن هنا فتقول ألا إن، لا تقول ألا أن، لا، لأن إن في الابتداء هنا. نعم، أيوة. أخبار هذه الأحرف الستة تكون مرفوعة. إن لها أخوات، فأخواتها أخبارها مرفوعة، هذا المقصود. وهي كثيرة، وهي معروفة. إن، أن، ليت، تقول ليت محمدا آت أو قائم مثلا، فترفع خبر ليت. وكذلك كأن، تقول كما في قول هذا كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. كأن قلوب الطير، قلوب هذا اسم، والعناب محل الشاهد، وخبر كأن. وهكذا في بقية الأخوات. لكن، تقول لكن محمدا مسافر، تقول زيد شجاع، لكن أخاه جبان مثلا، لكن أخاه، فأخاه اسم لكن، وجبان خبر لكن، وفه مرفوع. وهكذا في بقية الأخوات، في بقية أخبار الأخوات. إن، نعم، لا هو إن بالتشديد، لا لكن كذلك بالتشديد، لكن إذا هي قد تخفف. إن قد يؤتى به إن، يقال إن وأصله إن المشددة، ويقال أن وأصلها أن المشددة، ولكن وأصلها لكن المشددة، هذا أيضا موجود، تأتي بها مشددة ومخففة. نعم، المعنى واحد، لا فرق بين التشديد والتخفيف إلا في بعض الأحكام الإعرابية فقط. مثلا إذا خففت إن، فإن عمله في نصب الاسم ورفع الخبر قليل قليل، لكن إذا ثقلت إن فيعمل دائما. وإذا خففت إن وقلت إن وخففته، إن زيد مثلا قائم، يجوز أن تقول إن زيدا قائم، ويجوز أن تقول إن زيد قائم. والإهمال عند التخفيف هو الكثير، الإهمال عند التخفيف هو الكثير، كما قال ابن مالك وخففت إن فقل العمل وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل. وكذلك أن يمكن أن تخففها، لكن أن إذا خففت بقي عملها، لا يكون عملها قليلا بل هي تعمل، بخلاف إن إذا خففت يقل عملها، وأن إذا خففت تعمل يكون عملها مستمرا، كما في قوله جل شأنه: علم أن سيكون منكم مرضى، علم أن سيكون منكم مرضى. فهنا أن مخففة من الثقيلة أصله علم أنه، أي الحال والشأن، سيكون منكم مرضى. فأن المخففة هنا تعمل، فيقال إن اسمها ضمير شأن محذوف في محل نصب، والجملة بعد أن في هذه الحالة هي الجملة الخبرية لأن المخففة من الثقيلة، كما قال ابن مالك: وإن تخفف أن فاسمها استكن. والخبر اجعل جملة من بعد أن، والخبر اجعل جملة من بعد أن. علم أن سيكون، إذن سيكون هي الجملة التي بعد أن، إذن فهذه الجملة هي الخبر لأن المخفف من الثقيلة، فتقول سيكون جملة في محل رفع خبر أن المخففة من الثقيلة، فهي تختلف. أما لكن، إذا قلت لكن بالتشديد فيعمل دائما، فإذا خففت لكن ذهب عملها البتة، لا تعمل أيضا، لكنها يعطف بها، يحصل العطف بها. لكن، رأيت، إذا خففت ذهب عملها. وكذلك إذا خففت كأن، كأن إذا خففت تعمل، تعمل. وفي هذه الحالة قد يكون اسمها ضميرا للشأن، وقد يكون اسمها غير ضمير شأن، لكنها تعمل، لكن كأن إذا خففت تعمل. فهذا بعض الفروق بينها، ما أدري لعل أبا حيان سيتعرض لذكرها، ما أدري. نعم نعم، إذن يغير المعنى، صحيح. ماذا عندك؟ كان ولا كأن؟ كأن، أي صحيح. نعم، إيش؟ أن، آه، بالتشديد، وبالتشديد، أيوة. نعم، أيوة، نعم، صح، أيوة، نعم، في زيادة فرق. أن إذا فتحت فهي تكون حرفا مصدرية، ومعنى ذلك أنك تؤول أن هذه مع ما بعدها بمصدر، كما سبقا قلنا: يعجبني أنك فاهم، أي يعجبني فهمك، جينا بفهمك تأويلا أو تقديرا لأن وما دخلت عليه. نعم.
قال: نحو إن زيد قائم،
يمثل الآن إن زيد قائم، محل الشاهد قائم، فقائم خبر إن مرفوع، فخبر إن من المرفوعات، هذا مقصوده. نعم. وخبر لا لنفي الجنس، أيوة، خبر لا لنفي الجنس، لا لنفي الجنس التي تقدم الكلام عليها جاء بخبرها، فخبر لا لنفي الجنس مرفوع، لأن لا لنفي الجنس تعمل عمل إن، وخبر إن مرفوع، إذن فخبر لا لنفي الجنس مرفوع. تقول: لا رجل قائم مثلا، هذا مثال، لا رجل قائم، فقائم خبر لا لنفي الجنس مرفوع. نعم. أيوة. والمضارع، أي المضارع من المرفوعات، أي يرفع الفعل المضارع بشرط ألا يتقدم عليه ناصب أو جازم، وذلك لأن أحوال الفعل المضارع الإعرابية ثلاثة: إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما، فيكون منصوبا ومجزوما إذا تقدم عليه ناصب أو جازم، وإذا لم يتقدم على المضارع ناصب ولا جازم فحكمه الرفع، فيكون المضارع من المرفوعات بشرط عدم دخول ناصب أو جازم عليه. نحو يقوم زيد مثلا، يقوم زيد، وأفهم الدرس، وننتصر للمظلوم مثلا، فهذه أفعال مضارعة لم يسبقها ناصب أو جازم فترفعها، وهكذا. نعم. باب المنصوبات. لما انتهى من ذكر المرفوعات، هو ذكر هذه المرفوعات، وتبقى هناك مباحث في هذا الباب ما تعرض لها، لكن شيئا فشيئا إنما بين المرفوعات هكذا. فالآن انتقل إلى المنصوبات، والمنصوبات أي الكلمات أو الأسماء المنصوبة، وهذا النصب إنما يكون في الأسماء وفي الأفعال لا في الحروف. ما يصف الفعل بأنه منصوب، لكن الفعل أو الاسم يكون أحدهما منصوبا أو هما يأتيان منصوبين. نعم. يعددها، يعدد المنصوبات. والمنصوبات ثلاثة عشر، والمنصوبات ثلاثة عشر، لأن ثلاثة عشر مبني على فتح الجزئين لأجل التركيب، فتقول المنصوبات، المنصوبات مبتدأ، وثلاثة عشر خبر مبني على فتح الجزئين في محل رفع خبر، ثلاثة عشر اسما. ما عدها؟ الأول المفعول به، المفعول به. معنى هذا العنوان أو هذا الاسم هكذا المفعول به، معناه الاسم الذي وقع فعل فاعل عليه، فهو مفعول به، أي فعل به الفعل، فعل فاعل فعله به، وقع فعل فاعل عليه فهو مفعول به، هذا معناه. وإنما تعرف هذا لو جئت بمثال فتعرف أن هذا مفعول به، كأن تقول قرأ عبد الله الكتاب مثلا، فتجد الكتاب قد وقع عليه قراءة عبد الله، إذن فتقول الكتاب مفعول به، وهكذا. وتقول ذبحت الكبش بالسكين، فالكبش وقع عليه الذبح، إذن فالكبش مفعول به. وفتح زيد الباب، فالباب وقع عليه فتح زيد، إذن فتقول الباب مفعول به. وطبخت زينب الطعام أو كذا، الطعام وقع عليه الطبخ هذه، إذن فالطعام مفعول به، وهكذا تفهم المفعول به، هذا معناه. إذن فاعرف المعنى تعرف الإعراب. فالمفعول به المنصوبات، إذن حكم المفعول به أن ينصب. نعم. قوله ينتصب بالفعل معناه أن المفعول به ناصبه وهو منصوب، ناصبه هو الفعل، وأي فعل ينصب المفعول به هو الفعل المتعدي، الفعل المتعدي هو الذي ينصب المفعول به كما تقدم في الأمثلة. أما إذا كان الفعل لازما كجلس ودخل ورحل وما أشبه ذلك من الأفعال اللازمة، فإنها لا تنصب المفعول به، لا تنصب المفعول به، لذلك تقول جلس زيد، وقام محمد، وقعد بكر، ما تجد هناك مفعولا به منصوبا. إذا فالفعل الذي ينصب المفعول به هو المتعدي. نعم.
ويتصل باسم الفاعل
أيوة. هذا قال وينتصب باسم الفاعل. قدم ذكر نصب الفعل المفعول به، وذلك لأن الفعل آكد وآصل في العمل، آكد وآصل في العمل. لكن هناك مشتقات أخرى من المصدر هي تعمل عمل الفعل، كما قال ابن هشام في القطر يعمل عمل فعله سبعة. إذن فالمفعول به إذا كان ينصب أو ينصب بالفعل، إذن فهناك اسم الفاعل، اسم الفاعل أيضا ينصب المفعول به، لكن بشرط أن يكون اسم الفاعل هذا لفعل متعد، لفعل متعد، كما مثل أبو حيان فقال نحو إيش؟ نحو مررت بالضارب زيدا. الشاهد الضارب، الضارب اسم فاعل وفعله ضرب، وضرب متعد، إذن فالضارب يكون في معنى تعدي ولذلك ينصب المفعول به، فتقول مررت بالضارب زيدا، رأيت، أو تقول مررت برجل قائد بعيره، قائد قاد يقول، وقاد يتعدى، إذن فإذا أخذت من اسم الفاعل فتقول قائد بعيره، إذن فبعيره المفعول به لاسم الفاعل لفعل متعد. نعم.
وينتصب
أيوة. وينتصب بالمثال مثل مررت برجل ضروب زيدا. وينتصب بالمثال أي ينتصب المفعول به بما يقال له مثال، أي أمثلة المبالغة. المثال يقصد به ما كان اسم فاعل في الأصل وجيء به على زينة تدل على كثرة الفعل. فمثلا إذا قلت الآن الضارب، هذا يدل على أن هذا الشخص ضرب مرة مرتين وكذا، لكن إذا قلت الضروب أي أكثر من الضرب، أو ضراب أي أكثر من الضرب، إذن فهذا يقال له المثال، أصله اسم فاعل، لكن لما اختلف المعنى من جهة الكثرة في المثال جيء بوزن ليدل على الكثرة في الفعل، فهذا المثال أيضا يعمل عمل الفعل بشرط أن يكون هذا المثال لفعل المتعد كما تقدم في اسم الفاعل، فتقول ضروب، ضروب بنصل السيف سوق سمانها، إذا عدموا زادا فإنك عاطر، ضروب أي هو ضروب بنصل السيف سوق سمانها، يصف رجلا كريما من العرب في المتقدمين، يقول هذا كثير الضرب لسوق السمان، أي يعقر ويذبح النوق أو الجمال للناس كرما، ضروب أي كثير الضرب، إذن فيعمل عمل فعله أيضا. وأبو حيان مثلا بقوله ضروب إيش؟ مررت برجل ضروب زيدا، أيوة، وقال هكذا مررت برجل ضروب زيدا، فزيدا هنا مفعول به للضروب، لأن الضروب من أمثلة المبالغة، من أمثلة المبالغة، وهكذا كل مثال للمبالغة. ولذلك قال سيبويه أو حكى سيبويه عن العرب قولهم أما العسل فأنا شراب، فشراب على وزن فعال كضراب، عمل عمل فعله لأن الشرب متعد، فإذا قلت شراب يكون متعديا كذلك لكن مع زيادة في الشرب، إذن فالعسل مفعول به مقدم لشراب. نعم.
قال وبالمصدر نحو عجبت من ضر زيدا،
من ايش؟
عجبت، وينتصب بالمصدر
من ضربك زيدا، ولا ايش ماذا عندك؟
عجبت
من
ضر
من ضربك زيدا. ماذا عندكم؟ من ضربك زيدا، من ضربك زيدا هذا الظاهر، أو من ضرب زيدا، من ضربك زيدا لعل هذا أوضح. أه؟ لا 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 تقول من ضرب زيدا، هذا لا يصلح. أه؟ من ضرب زيدا لا، لأنك تكون قد أضفت الضرب إلى زيد، فزيد يكون مجرورا، من ضرب زيد يصير. لكن لو قلت عجبت من ضربك زيدا، ها من ضربك زيدا، فزيد يكون مفعول به لضرب، وضرب مضاف إلى فاعله. من ضرب زيدا، هذا من ضرب زيدا لا بس، على هذا تأتي بزيد المفعول به لضرب. أما إذا قلت من ضرب زيدا فلا، نو فتقول عجبت من ضرب زيدا. وأوضح من هذا لو قال عجبت من ضربك زيدا. إذن محل الشاهد أن الضرب يعمل عمل فعله وهو مصدر، ففعله متعد، فهذا المصدر يعمل مثل عمل الماضي من ضربك زيدا. وهكذا كل مصدر لفعل متعد يأتي، قد يأتي ناصبا للمفعول به، فتقول ما أحسن ضربك لضربك الكرة مثلا، أو ما أكثر كتابتك الدرس، كتابتك لأن الكتابة مصدر، فالدرس يكون مفعولا به، وهكذا. هذا المصدر، فالمصدر يعمل عمل الفعل في نصب المفعول به إذا أتي به كذلك. نعم. وينتصب المفعول به باسم الفعل. اسم الفعل هو اسم فيه معنى فعل، معنى فعل متصرف دون حروف ذلك الفعل المتصرف، فيكون اسم الفعل شبيها بالفعل، شبيها بالفعل. واسم الفعل مبني، فمثلا تقول من أسماء الأفعال تقول هيهات، هذا اسم فعل ماضي، ها، وتقول دراكي، هذا اسم فعل أمر، دراكي اسم فعل أمر لكن هذا مقيس، أو تقول أكالي بمعنى كل، إلا أن هذا فيه حروف الفعل ولذلك هو مقيس. كل اسم فعل أمر على وزن فعال يؤخذ من الثلاثي فهو مقيس، فهو مقيس. هاكا هذا اسم فعل لكنه ليس مقيس، مسموع. هاكا حروف الجر وهي من إلى كما قال ابن مالك، بمعنى خذها يعرضها عليه هكذا، هاكا، فهذا اسم فعل أمر. فاسم فعل الأمر وكذلك اسم فعل المضارع، اسم الفعل المضارع وكذلك اسم الفعل الماضي، قد تجد فيها ما ينصب المفعول به. فمثلا إذا قلت هاك الكتابة، ها الكتابة هنا مفعول به، نصبه هاك بمعنى خذ. إذن فهاك اسم فعل، في اسم فعل أمر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، لأنه بمعنى خذ، وخذ في ضمير مستتر. إذن فاسم الفعل الذي بمعنى خذ يكون فيه ضمير مستتر، والكتاب مثلا مفعول به. وتقول فهام الدرس، أي افهم الدرس، فالدرس مفعول به لفهام، لأنك قلت كأنك قلت افهم الدرس، وهكذا. ولكن إذا كان اسم الفعل غير متعد أو ليس بمعنى فعل متعد فلا ينصب، فلا ينصب المفعول به، لأن اسم الفعل قد يأتي وهو لازم بمعنى فعل لازم. تقول مثلا هيهات، هيهات اسم فعل ماض بمعنى ايش؟ بعد. وبعد فعل لازم، تقول بعدت الدار، فعليه تقول هيهات الدار، ها كما قال ذلك الشاعر البدوي الجزل غيلان ذو الرمة في عصر بني أمية الغابرين، يقول هيهات خرقاء إلا أن يقربها ذو العرش والشعشعانات العياهيم. هيهات خرقاء، خرقاء اسم محبوبته، فقال هيهات أي بعدت، راحت عني بعيدة، إلا أن يقربها ذو العرش والشعشعانات أي النوق الطوال على وجه الأرض، هي وسائل النقل في ذلك الزمان، هي التي بها يمكن أن أصل إليها. إذن فهيهات لا ينصب لأنه اسم فعل ماض لازم بمعنى بعد. وهكذا وعلى هذا فقيس، أو إذا قلت أف، نعم
صح صح بفتح الصاد، أيوة
لا ما معنى صح
ايش اسكت،
هذا ما يتأهول أقوله الآن، لا يتعدى. إذا قلت سكت هذا متعد، ليس متعديا. إذن فأمره كذلك أمر لا تعدي فيه، إذن فتقول صح فقط، لا ينصب المفعول به، وهكذا. نعم أيوة إيش بعد؟ ومن المفعول به المنادى، المنادى من المفعول به. وما هو المنادى؟ المنادى على هذه الكلمة بهذه الزينة اسم مفعول، تقول ناداه يناديه مناداة ونداء إذا رفع صوته بدعائه. هذه المناداة أو هذا هو النداء في لغة العرب، ودرج العرب في النداء على أن يأتوا بأداة ينطقون بها وهي يا قبل المنادى، فيقول يا عبد الله، فيقدمون يا على هذا المنادى، هذه طريقته. والنحاة يقولون بأن هذا المنادى مفعول به، أي وقع عليه فعل فاعل، أي فعل متعد انتقل أثر هذا الفعل بالفاعل إلى هذا المنادى، يقولون هكذا. وما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن قول العرب يا محمد مثلا، قال النحاة أصله أدعو محمدا، أدعو محمدا، فإذا قلت أدعو محمدا، ألا ترون أن أدعو فعل متعد ووقع على محمد، أدعو محمدا فنصبت محمدا؟ فقال النحاة هذا أصل تركيب الندى، هم يقولون هكذا، فحذفت أو حذف فعل أدعو، حذف فعل أدعو، وأتي بدل أدعو المحذوف بيا، فنابت يا عن الفعل أدعو. وعليه لو رجعنا إلى الأصل عندما جينا بيا وقلنا يا محمد، نجد أن محمد المنادى مفعول به في الأصل، لأن أدعوه الذي كان موجودا، لكننا حذفناه وأتينا بنائب عنه. وباعتبار هذا الأصل الذي وجود الفعل أدعو، يكون المنادى مفعولا به لوقوع الدعاء عليه، أدعو محمدا، فعليه المنادى مفعول به. لكن مع كل هذا تجد أن هذا المنادى لا تجده منصوبا أحيانا بفتحة التي هي العلامة الأصلية للنصب، فمثلا يقال يا محمد هنا الضمة، فإذا كان مفعولا به والمفعول بمنصوب، أين علامة النصب؟ قالوا هكذا ورد في لسان العرب، يبنون المنادى أحيانا. فالضمة في قولهم يا محمد الضمة في آخر محمد ضمة بناء، لأنهم قد يظهرون النصب أحيانا فيقولون يا طالعا جبلا أقبل، فطالعا هذا منصوب يا طالعا، أو يقولون يا عبد الله يا عبد الله فتجد عبد منصوب، رأيت؟ أو يقولون كما يقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي فينصب. إذن فالمنادى على كل حال الأصل فيه النصب، لكن قد يبنى على ما يرفع به في محل نصب. فإذا قلت يا محمد، محمد هذا في إعراب تقول منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب، هكذا تقول. وكذلك يبنى المنادى على ما يرفع به في غير العلم المفرد، وهو إذا جئت بالنكرة مقصودة، كأن يمر أمامك رجل الشارع أنت ما تعرفه، الناس كثر لا يعرف بعضهم بعضا، فيسقط منه شيء وهو لا يدري، فأنت تريد أن تنبهه إلى سقوط ذلك الشيء منه، فتقول يا رجل، يا رجل، يا رجل، تقف عند الوقف تقول يا رجل، لكن إذا حركت تقول يا رجل، هذا إعراب ضبطه، أي لأنك لا تعرفه من أول، لكنه الآن النكرة مقصودة، فلو التفت غيره تقول لا يا رجل هذا مثلا، إذن فلفظ رجل تكون نكرة مقصودة، فالنكرة المقصودة بالنداء يبنى أيضا على ما يرفع به في محل نصب، كالعلم المفرد محمد بكر وما أشبه ذلك، يبنى على ما يرفع به في محل النصب. أما ما عدا هذين من المناديات فهي ظاهرة النصب، وهي النكرة غير المقصودة. أولا النكرة غير المقصودة، كأن يقول الخطيب على المنبر يعظ الناس فيقول يا غافلا تنبه فإن الموت لك بالمرصاد، هو ما يقصد غافلا بعينه، هو ما يريد أحدا بعينه، فهذه يقال له نكرة غير مقصودة، فهذا حكمه النصب. وكذلك يكون المنادى منصوبا إذا كان منادا مضافا، تقول يا خليفة رسول الله مثلا، أو يا عبد الله، أو يا أبا محمد، أو يا أم الخيرات، فالمنادى هنا مضاف، فهذا حكم النصب أيضا. وكذلك المنادى إذا كان شبيها بالمضاف، كأن تقول كما تقدم يا طالعا جبلا، لأنك جئت بجبلا بعد طالعا، يا طالعا جبلا، أو يا رحيما بالمؤمنين ارحمنا، يا رحيما بالمؤمنين، فبالمؤمنين متعلق برحيما، إذن فهذا يقال له شبيه بالمضاف، فهذا أيضا يكون منصوبا ظاهر النصب لا غير. فهذه ثلاث منصوبة، وأما الاثنان الأولان فهما يبنيان في محل النصب. إذن فعاد حكم المنادى إلى النصب. إذن فالمنادى مفعول به في الأصل. نعم، هو جاء به يا رجلا خذ بيدي، يا رجلا خذ بيدي، هذا منصوب، لأن هذا من المنادى المنصوب كما تقدمت الإشارة إليه، حق نكرة غير مقصودة، هذا هو ذاكرة غير مقصودة. وهذه كثيرة، هذا مثال، كما في قول هذا أيا راكبا إما عرضت فبلغا ندى ماي من نجران ألا تلاقيا. أيا راكبا هو رجل كان هناك ماذا في مكة وهكذا، فيقول هذا لأي شخص. نعم.
فهذه منصوبات.
أي شوف جاء بما تقدم بينا أيضا، ومثل يا زيد ويا غلام، فهذان من المناديات، إلا أنهما في الظاهر مبنيان في محل نصب، مبنيان على الضم في محل نصب، أحدهما منادى مفرد مفرد علم وهو زيد مثلا، والآخر نكرة مقصودة يبنى على ما يرفع به في محل النصب. نعم.
وحروفه
أي حروف الندى، أي أدوات الندى. الهمزة، الهمزة عندك أي الهمزة، والهمزة ينادى بها من كان منك قريبا، تقول أزيد إذا كان منك قريبا، هذا المعروف. نعم. وأي. وأي أي هذا للبعيد.
وأي
كذلك.
وأي
كذلك. ووا كذلك. لكن وا في الحقيقة وا يا أخي هذا للندبة، والندبة نوع من النداء. هذه الندبة، الندبة نوع من النداء، وهو نداء المتفجع عليه أو المتوجع منه، تناديه إذا تفجعت على شيء. وهذا التفجع هذا المتوجع منه، الألم فيها فيتوجع فينادي، هذه طبيعة الإنسان، لكن الإنسان يهذب هذه الأمور بالشرع، فيقول ورأساه تشكو ألما من الرأس، أو وظهراه يشكو ألما في الظهر، وما أشبه ذلك. هذا نداء المتوجع منه، والمتفجع عليه يكون منفصلا عن الإنسان، كأن يخبر بموت عزيز أو فقد محبوب أو ما أشبه ذلك، فيقول ومعتصماه مثلا، رأيت، أو واستغفر الله، أو وإسلاماه، يمكن هذا؟ إيش؟ أيوه، ونبياه، نعم، إيش تقول؟ وغربة، أيوه، هو المقصود بهذا الغربة، هذا هو النداء المتفجع عليه. إذن فهذا الندبة، هذا يقال الندبة لأن الندبة مصدر ندبه يندبه إذا دعاه إلى أمر جلل. إذن فعندما تأتي بوا تنادي لحصول أمر جلل، فلذلك يقال له ندبة، ندبه يندبه، كما قال الحماسي لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، فشأنهم الإسراع إلى جماعتهم لمساعدتهم إذا سمعوا صيحة من القبيلة، الباقون يأتون ماذا حصل فيساعدونه، ولا لا ينظرون إلى أي شيء، لا يتأخرون. فهذا هو الندب في لغة العرب، والندبة على هذا فعلة، هو النداء أو نداء شيء أو النداء إلى أمر جلل من تفجع أو توجع. إذن فعلى هذا الندبة أو المندوب يكون من قبيل المنادى، إلا أن الندبة يكون أو تكون بأداة هي وا خاصة، ولا يجوز أن تنادى بوا إلا إذا علم، إلا إذا علم، إلا في الندبة، وإلا ما يجوز أن تنادى بوا في الندى، في مطلق الندى لا،
لا تقول وا زيد مثلا وأنت تناديه فقط، تقول يا زيد، رأيت؟ فوال الندبة لا غير. وقد ورد في ندبة عمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة، ندبوه، ندبه أحد الشعراء فجاء بوافيه فقال: حملت أمرا عظيما فاصطبرت له، وكنت فيه بأمر الله، وقمت فيه بأمر الله وعمرا. هذا الأصل، لكن روي البيت بقوله يا عمرا، فجاء بيا بدلا من وا أيضا، لأن المقام واضح في أنه مندوب، في أنه متفجع عليه. إذن فوال الندبة خاصة. نعم، هذه أدوات الندى. هذا باب آخر. المستغاث أيضا نوع من المنادى، أو الاستغاثة نوع من النداء، وذلك لأن استغاثة على وزن استفعل هو الطلب الغوث والمدد لنزول أمر صعب، فتقول تستغيث فيقال استغاثة، أي طلب الغوث. وهذه الاستغاثة طلب الغوث يكون في أمور كثيرة، وهذه الأمور التي يطلب الغوث منها تتفاوت في الشدة والخفة وما أشبه ذلك، فيقال لكل الاستغاثة، في كل الاستغاثة. وعند الاستغاثة أيضا للعربي أسلوب يدل على الاستغاثة، يدل على الاستغاثة، ويستعملون يا أداة للنداء في هذا، فيقولون يا لله للمسلمين، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا لله للمسلمين. فيأتون بيا ثم بالمستغاث به وهو الله في المثال، وتكون اللام المفتوحة داخلة على المستغاث به وهو الله، وهذه اللام للجر. ثم يؤتى بالمستغاث له، يستغاث لإيش؟ للمسلمين. فاللام تدخل أيضا على المستغاث له، وتكون هذه اللام مكسورة، يا لله للمسلمين، أي أطلب الغوث من الله للمسلمين أن يغيث المسلمين فيما وقعوا فيه. فهذا أسلوب الاستغاثة، وهو في الأصل من المناديات، لكن تأتي باللام داخلة على ما هو منادا في الأصل، يا لله. الأصل يا الله، لكن يدخلون اللام في هذا المستغاث به كما تقدم، وهي لام مفتوحة، ويأتون بالمستغاث له وفيه لام مكسورة، وتعرب هكذا، تعرب يا لله يا للنداء، واللام حرف جر. هذه اللام إذا كان حرف جر فهل هو حرف جر زائد أو أصلي غير زائد؟ فهنا يختلفون، والتحقيق أنه غير زائد، وإذا كان حرف جر غير زائد فإنه يتعلق. وبأي شيء يتعلق؟ قال بعضهم يتعلق بهذا الحرف الذي قبله هو يا، بعضهم يقول كذا، بعض النحاة. ومنهم من يقول إن اللام هذه لا يتعلق بيا، لكن يتعلق بما نابت يا عنه، وهو الفعل أدعو. والأصل في الحرف الجار أن يتعلق بالفعل، وكان هناك فعل حذف وهو أدعو، فيكون تعلق اللام الداخلة على المستغاث به بهذا الفعل المحذوف وهو أدعو. هذا يقال في إعراب هكذا، وهو حرف جر والمستغاث به مجرور، مثلا يا الله، فهو مجرور بهذه اللام، وللمسلمين اللام أيضا حرف جر والمسلم مجرور بهذه اللام، وهذه اللام الأخيرة كذلك في المستغاث له متعلق بمحذوف أو بياء على خلاف بين النحاة. نعم كيف؟ نعم، لأنه تابع للمنصوب سبقا قلنا، حتى مع هذا لأننا قلنا يا موجود وهذا للنداء، فعلى هذا دخل في باب المنصوبات لأن أصله النداء. أنا سبقا قلنا آنفا يا الله يا الله كان أصله هكذا، لكن للاستغاثة لما أريدت الاستغاثة جيء بما يدل على هذه الاستغاثة وهي اللام، هكذا جاءت العربية هكذا، وإلى أصله النداء. لا ما تقول منصوب، ما ليس عندك منصوب، لا تقول منصوب بل تقول مجرور لوجود هذا الحرف الجار ظاهر منطوق به، رأيت؟ هو تابع للمنادى ولذا جاء به المنصوبات، والمنادى منصوب. نعم أيوة جاء بالمندوب، وفي المندوب إيش؟ وزيداه. المندوب تقدمت الإشارة إلى الندبة، المندوب أن تنادي متفجعا عليه أو متوجعا منه كما تقدمت الإشارة إليه، إلا أن هذا المندوب يجوز أن تعامله معاملة المنادى المفرد المبني فتقول وزيد، ها يجوز هذا، فيكون زيد مبنيا على الضم في محل نصب على أنه منادى. ويجوز أن تأتي بألف في آخره في آخر المندوب فتقول وزيدا وزيدا، فزيد في هذه الحالة يكون مبنيا على ضمة مقدرة على الدال منع من ظهورها الفتحة المناسبة للألف في الآخر، ألف المدة للندبة وزيدا. ويجوز أن تأتي بهاء للسكت بعد الألف إذا سكت فتقول وزيدا بهاء للسكت، ولا يجوز أن تأتي بهذه الهاء للسكت في الوسط أي في غير الوقف إلا للضرورة، إلا للضرورة، ومن هذه الضرورة ما يمتثل به للمتنبي في قوله وحر قلباه ممن قلبه شبم ومن بجسمي وحالي عنده سقم، وحر قلباه ممن قلبه شبم، ليس ما وقف هو في وسط البيت ومع ذلك جاء بها السكت، فمثل هذا ضرورة، إلا أن المتنبي في الحقيقة ما مثله في هذا يقال يستأنس بكلامه ولا يستشهد به لأنه ليس من أهل الاحتجاج بكلامه في لغة العرب، لكن يستأنس به. إذن فهذا هو المندوب. نعم يا جعف، أيوة. وفي المرخم، المرخم أيضا من أنواع المنادى، لكن قيل مرخم على وزن مفعل، والترخيم هو الترقيق في لغة العرب، تقول رخمه أي رققه، كما قال القائل لها بشر مثل الحرير ومنطق، رخيم الحواشي لا هراء ولا نزر، رخيم الحواشي لها أي لهذه المرأة بشر أي جلد مثل الحرير في النعومة، ومنطق أي صوت كلام، رخيم الحواشي أطراف كلامها رخيم يعني رقيقة، تعرفون هذه الرقة كيف يكون؟ هكذا يصفها. إذن فرخيم بمعنى رقيق الحواشي، لا هراء ولا نزر، هذا هو الترخيم في اللغة، الترقيق معناه الترقيق. والترخيم عند النحاة في المنادى هو أن تحذف آخر حرف من المنادى تخفيفا، تخفيفا فقط لا غير، لأنه يجوز أن توفر جميع حروف المنادى، لكنه يجوز لك أن تحذف حرفا أو حرفين أو حتى كلمة، تحذف كلمة من المنادى، وذلك إذا كانت إذا كان المنادى مركبا تركيب مزج، كأن تقول معدي كريب، معدي كريب متصل مع بعض، فلو رخمت معدي كريب قلت يا 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 معدي، لا تقول معدو، تقول يا معدي، لأنك عندما كملته تقول قلت معدي كريب، إذن فقل يا معدي عند الترخيم، فتحذف كلمة برمتها من آخر المنادى. وقد يجوز أن تحذف حرفين من المنادى، كأن تقول في منصور تريد أن ترخمه يا منصور، فتحذف الواو والراء الترخيمة، أو سلمان تريد أن ترخمه تقول يا سلمو، هو أصل سلمان، فتحذف الألف والنون فيصير يا سلمو ترخيما. ويجوز أن تحذف حرفا واحدا فقط، يا عائش، هذا حذف الحرف الواحد قد يشترط شيء وقد لا يشترط. فإذا كان هذا المنادى الذي تريد أن ترخمه مختوما بالتاء للتأنيث فإنك ترخمه مطلقا، فتقول في ثبة يا ثبة، يا ثبة، فتحذف التاء. وأما إذا كان المنادى الذي تريد أن ترخمه ليس مختوما بالتاء فلا بد لحذف حرف منه، لا بد أن تكون حروف هذه الكلمة المنادات أربعة فصاعدا، أربعة فصاعدا. مثلا جعفر، كم حروف جعفر؟ أربعة، وليس مختوما بالتاء، فيشترط هذا، هذا الشرط. إذن فعندئذ يجوز أن تقول يا جعفو على لغة من لا ينتظر، ويا جعفا على لغة من ينتظر، أي ينتظر الحرف الباقي. فهكذا تفعل بمثل هذا الاسم الذي تناديه وتريد ترخيمه. نعم.
لا
لا، ويشبه ايش؟ اعيد الكلام. بالرجل الحسن الوجه، ويشبه ايش بالمفعول هكذا. هذه مسألة اخرى جاء بها، لكن هذه المسألة في باب الصفة المشبهة باسم الفاعل، الصفة المشبهة باسم الفاعل. فقال ويشبه بإيش؟ بالمفعول به. إيش؟ يشبه بالمفعول، أي قوله مررت بالرجل الحسن الوجه. عندك الوجه؟ عندك الوجه ولا الوجه؟ الوجه، أيوة، هذا هو الصحيح. ويشبه بالمفعول به قولهم مررت بالرجل الحسن الوجه، فهو لما كان في ذكر المنصوبات وصل إلى مسألة هي تدخل في باب المنصوبات، فالعرب في كلامها لهم أساليب في التعبير المراد المختلفة المختلف. فإذا قلت مررت بالرجل الحسن الحسن الوجه، فالكلام الآن على الوجه، حيث نصب، والنصب الوجه هنا من باب التشبيه بالمفعول به وليس مفعولا به. ولماذا هو من باب التشبيه بالمفعول به؟ لأنه تقدم أنه يعمل عمل فعله سبعة، أشرنا إلى هذا، وأن المصدر يعمل عمل فعله واسم الفاعل وأمثلة المبالغة، تقدم هذا. إذن فالحسن هنا في قولك مررت بالرجل الحسن، الحسن هذا صفة مشبهة باسم الفاعل، وإذا كانت صفة مشبهة باسم الفاعل فإنه يعمل عمل فعله على هذا، وفعله هو حسن، وحسن ليس متعديا. فإذا كان كذلك فالصفة المشبهة لهذا الفعل لا يمكن أن يتعدى، لا يمكن أن يتعدى، لأن الفعل لازم. وعليه إذا جاء شيء بعد هذا الوصف هو الحسن منصوبا، كما في هذا المثال مررت بالرجل الحسن الوجه، فالوجه هذا ما وجه نصبه؟ الوصف هو الحسن ليس فعله متعديا، فكيف هو تعدى ونصب المفعول به بعده؟ فقالوا هذا النصب ليس على الأصالة بل هو على التشبيه بالمفعول به. مررت بالرجل الحسن الوجه، لأنه يجوز لك في هذا التركيب أن تقول مررت بالرجل الحسن الوجه على الإضافة، رأيت. فإذا قلت مررت بالرجل الحسن الوجه فهذا نصبه على أنه مفعول به، على أنه مفعول به، لكنه ليس مفعولا به قويا، فيقال على التشبيه بالمفعول به. هذا وجهه، لكن هذا يحتاج إلى باب آخر في الصفة المشبهة باسم الفاعل حتى يتضح أكثر، لكن بهذه مع هذا المقام نقول إن النصب على التشبيه بالمفعول به، لأن الوصف ليس فعله متعديا حسنا، فجيء باسم بعد هذا الوصف منصوبا فيكون على التشبيه بالمفعول به. نعم. والمصدر أي المصدر من المنصوبات، المصدر الذي يقصد به أنه من المنصوبات هو المصدر المسمى بالمفعول المطلق، وإلا فليس كل مصدر مفعولا مطلقا، لكن كل مفعول مطلق مصدر. الأصل في المفعول المطلق أن يكون مصدرا، وكيف يكون مفعولا مطلقا ويكون مصدرا؟ ذلك أن المفعول المطلق سمي كذلك مفعول مطلق، لأنه في الحقيقة هو الحدث الخالص للفاعل المحدث، وهناك مفاعيل أخرى يقال مفعول به، مفعول فيه، مفعول لأجله، مفعول معه. أما هذا المصدر المسمى بالمفعول المطلق معناه أنه ليس مقيدا بقيد من القيود التي في بقية المفاعيل، ليس مقيدا، فلذلك المفعول المطلق إذن فهو الذي يستحق اسم المفعول أكثر من بقية المفاعيل، لأنه مطلق، والمطلق ليس كالمقيد، المطلق أقوى، والمقيد مقيد فيه ضعف. إذن فاسم المفعول المطلق أحق باسم المفعول، وإنما قيل مطلقا لأنك مثلا إذا قلت الآن ضربت زيدا ضربا، شوف ضربا هذا هو المفعول المطلق، وذلك أن ضربا هذا هو الحدث الذي وقع منك خالصا ثم وصل إلى زيد، ولذلك نقول لزيد مفعول به. هذا الضرب الخالص الذي صدر منك مطلق منك خالصا وقع على زيد، إذن فنقول زيد ضربت زيدا ضربا، نقول زيد مفعول به وضربا مفعول مطلق لأنه منك خالصا. فهذا معنى قولهم مفعول مطلق، فهذا المفعول المطلق حكمه النصب، وإنما يؤتى بالمفعول المطلق وهو المصدر، هذا المصدر المنصوب، إما لتأكيد عامله، لتأكيد عامله. فإذا قلت ضربته ضربا أي أكدت ضربا، ضرب الذي تقدم أكدته بضربا، ولذلك إذا قلت ضربته ضربا كأنك قلت ضربته ضربته، لكن قلت ضربته ضربا، فضربا تأكيد لعامله. فالمعنى النحوي للمفعول المطلق إما أن يكون لتأكيد عامله أو يكون لبيان نوع عامله، كأن تقول ضربته ضرب الأمير، لما أضفت الضرب للأمير بينت نوع الضرب الذي تقدم. أو يكون المفعول المطلق بيانا لعدد عامله، تقول ضربته ضربتين أي اثنتين، فضربتين بين عدد العامل الذي هو ضربت، ضربته ضربتين. فهذه المعاني الثلاثة النحوية لمعرفة المفعول المطلق أو لمعرفة معنى المفعول المطلق. فإذا علمت هذه المعاني الثلاثة، المعاني الثلاثة، فانصب كل مصدر جاء على أحد هذه المعاني الثلاثة، انصبه. قل إذا دكت إيش؟ إذا دكت الأرض دكا، دكا دكا الأولى ما إعرابه؟ مفعول مطلق. والثاني لا ليس بتأكيد، لا إيش؟ لا هو ما في عدد هنا، لا ليس مبين النوع. أنت تقول هذا علم ولا هكذا تربية؟ حال، لا ليس حالا. قل كيف مفعول ثاني؟ هو ده مفعول مطلق ثاني وليس توكيدا للأول. وهذا في الحقيقة قد وقع بعض العلماء في خطأ في إعرابه، كما نبه على هذا ابن هشام في كتاب شرح كتابه القطر. فدك الثاني شيء ثاني، ليس أنه توكيد للأول ولا أنه نعت له وهكذا. دكا دكا، لأن كل دك مقصود في حد ذاته، مقصود قصدا في حد ذاته، لا أن هذا يؤكد هذا أو يصف هذا، وذلك لذا لأن المعنى يدل على هذا. دك بعد دك، دك بعد دك، حتى صار إيش؟ لا هباء منبثا. يعني هذا لا يكون هكذا إلا إذا كان كل دق مقصود في حد ذاته، فتكون النتيجة هكذا. إيش؟ طيب لا بس الأرض مفعول، الأرض هنا هو في الأصل مفعول به لكن ناب عن الفاعل. دكت الأرض أيوة دكت الأرض، الأرض نائب فاعل. من الذي دكها؟ الفاعل على كل حال محذوف، فناب المفعول به عن الفاعل، وتقدم هذا في باب ماذي المرفوعات في النائب للفاعل. نعم. هذه مسألة أخرى أو شيء آخر من المنصوبات، من المنصوبات الظرف، وما هو الظرف؟ الظرف في اللغة هو الوعاء، الوعاء والإناء، يقال له ظرف لغة، كما قال القائل: كأن خصيه من التدلدل ظرف عجوز فيه ثنتا حنظلي. ظرف عجوز، تعرفون العجوز؟ معروف، ظرف عجوز فيه ثنتا حنظلي، هذا معناه في اللغة. والظرف في الاصطلاح أي عند النحاة هو الاسم الدال على زمن أو مكان، فمثلا تقول ساعة، هذا معناه زمن، أو حين معناه زمن، أو اليوم معناه زمن، أو إذا دل على مكان كأن تقول وراء، أمام، خلف، فوق، تحت، يمين، شمال، هذه ظروف مكانية. فإذا علمت المعنى للظرف عند النحاة فهذا الظرف من المنصوبات، يكون منصوبا وينصب بما يشغله من حدث، من حدث من محدث. فالظرف عند النحاة لا بد أن يكون مشغولا موضوعا في شيء حتى يكون ظرفا منصوبا، والشيء الذي يوضع فيه هو الحدث. تقول مثلا: جلست أمامك، فجلس هو الحدث الذي فعله الفاعل وأوقعه في هذا الظرف في هذا المكان، لأن جلوسك في مكان، جلست أمامك، وأمام ظرف وقع فيه الحدث، إذن فيكون أمامك في قولك جلست أمامك منصوبا بجلس أو بجلست هو العامل فيه. وتقول: سافرت أو أسافر مثلا غدا، أسافر غدا، ينفع غدا ظرف، لكن ظرف الزمان نصب بالفعل أسافر، نصب بالفعل أسافر، إذن فلا بد من تقدم فعل أو ما يقوم مقام الفعل بما يعمل عمل الفعل على هذا الظرف حتى يكون منصوبا بذلك العامل. وتقول: رجع محمد اليوم من السفر، رجع محمد اليوم، شفت اليوم، هذا اليوم هذا ظرف زمان نصب برجع. وهكذا، فلا بد للظرف من عامل يعمل فيه النصب على الظرفية، هذا المراد بالظرف. نعم. والحال من المنصوبات. الحال في اللغة الهيئة، هيئة الشيء، الهيئة هذه أي هيئة يقال له حال. الهيئة قد تكون جيدة وقد تكون سيئة وما أشبه ذلك، فهذا هو الحال في اللغة. والحال في الاصطلاح اسم وصف، أي مشتق، اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة باسم الفاعل، أفعل التفضيل أو أمثلة المبالغة، يقع الحال على هذه، على هذه بهذه الأشياء، لكن يكون منصوبا، يكون بيانا لهيئة الفاعل أو المفعول عند فصول الفعل منه أو عليه. في الاصطلاح هو الوصف المشتق الذي يتابه بيانا لحال الفاعل عند إيقاعه لفعل، أو لحال المفعول به عند إيقاع الفعل عليه، فيكون حالا. فمثاله مثلا تقول: جاء زيد راكبا، فراكبا اسم فاعل، إذن فهو وصف حال لزيد الذي فعل الركوب، الذي جاء، جاء زيد راكبا، إذن فهو حال من الفاعل. وتقول: شربت الماء باردا، شربت الماء باردا، فباردا حال من المفعول به عند إيقاع الشرب عليه، فهذا هو الحال. ولذلك يقولون إذا أردت أن تعرف الحال فإنك تأتي بكيف، تقول كيف جاء زيد فتقول راكبا، وكيف شربت الماء باردا، فيعرف الحال بالسؤال، أو إذا سألت بكيف تكشف الحال بهذا السؤال. فهذا هو الحال. والحال قد يتعدد وقد يكون واحدا، كما في المثالين السابقين الحال شيء واحد، وقد يأتي الحال من الفعل أو من الفاعل والمفعول به معا، وقد يكون موزعا للفاعل وللمفعول فقط. فمثال مجيء الحال للفاعل والمفعول به أن تقول ركبت أو لقيت عبد الله راكبين، لقيت أنا التاء فاعل، عبد الله مفعول به، راكبين حال لنا جميعا، أي لقيته وأنا راكب وهو راكب. إذن فأتى الحال من الفاعل والمفعول به معا، هذا هو الحال. نعم. والتمييز من المنصوبات، التمييز مصدر ميزه، يميزه تمييزا إذا فصله عن غيره، وكذلك مازه يميزه ميزا إذا فصله عن غيره، لكن وزن ميز يدل على التكثير، وماذا يكون لا يدل على التكثير، وفي كل وكل يدل على الفصل للشيء من شيء آخر أو من أشياء. إذا اختلطت الأشياء فتريد أن تميز أو تخرج أو تفصل أحدها وتجعله في حدة على حدة، فتقول ميزت هذا عن هذا. ولذلك تقول العرب في كلامها ميز ضأنك من ضأني، أي افصلها. إذن فالميز هذا الثلاثي مصدر الثلاثي ماذا، والتمييز مصدر الرباعي ميز بالتشديد الياء، ميزه يميزه تمييزا إذا فصله بكثرة. فهذا معنى التمييز في اللغة. والتمييز في الاصطلاح هو اسم جامد في الأصل منصوب أتي به لبيان إجمال في المميز، لبيان إجمال في المميز. فمثلا إذا قلت الآن اشتريت 20 مثلا، ها لا اصبر، اشتريت 20، اشتريت فعل وفاعل، هذا مسند ومسند لفعل وفاعل، وعشرين مفعول به. 20 هذا هو المميز، فيه إجمال، لأن 20 اسم عدد يصلح أن يكون 20 سقفا أو 20 جهازا أو 20 قلما أو 20 دارا أو 20 كتابا أو 20 رجلا أو 20 امرأة. إذن فاللفظة 20 اسم عدد فيه إجمال، فلو وقفت على هذا فقلت اشتريت 20 سيقال ماذا تريد بعشرين؟ 20 أي شيء، سيقال هكذا. فإذا قلت بعد ذلك اشتريت 20 قلما، فقلما هذا التمييز، أي كأنك أخرجت وفصلت القلم من بين الأعداد المبهمة التي دلت عليها لفظة 20 قلما، فقلما يقال له تمييز، ها يقال له تمييز، رفعت الإبهام الذي في 20. فعشرون أو 20 شيد هذا مميز، وقلما تمييز. وهذا المميز هو 20 أو 20 هو الذي عمل النصب في قلما، هو الذي عمل النصب في قلم. افهموا هذا، المميز هو الذي يعمل النصب في التمييز، لأن التمييز منصوب وإذا كان منصوبا أين ناصبه؟ ناصبه ذلك المميز، ذلك المميز المتقدم والذي عمل فيه النصب. والتمييز قد يكون تمييز مفرد أو ذات كما في هذا المثال، أي أن التمييز جاء لشيء واحد فقط، للفظة واحدة، لبيان ما في هذه اللفظة من إجمال، هذا يقال تمييز مفرد أو تمييز ذات، وهو كثير، هذا مثاله. وقد يكون التمييز تمييز جملة أو تمييز نسبة، وذلك إذا كان ما تقدم على التمييز جملة، جملة، كأن تقول اشتعل الرأس، ها اشتعل الرأس جملة، فعل وفاعل، هذه جملة، هذا كلام، لكن هذا الكلام في نسبة الاشتعال إلى الرأس إجمال وإبهام، لأن ظاهر قولك اشتعل الرأس لو وقفت على هذا لكان المعنى احترق، وأنت لا تريد الاحتراق، اشتعل الرأس احترق، والاحتراق غير مقصود هنا. فإذا أردت أن تميز النسبة للاشتعال للرأس تأتي بتمييز بعد الجملة فتقول واشتعل الرأس شيبا، فشيبا هذا تمييز، تمييز نسبة، أي تمييز بالنسبة الاشتعال إلى الرأس، وعندئذ يتضح المراد. فالمراد بالاشتعال هنا ليس الاحتراق بدليل هذا التمييز، وأن المعنى صار شائبا أو هكذا، وليس أنه اشتعل. نعم، ايش لا لا لا، ما يقال صفة للرأس، هو صفة للرأس في المعنى، في المعنى لا بس افهم كذا، في المعنى، لكن في الإعراب وهكذا ما تقول صفة، لكن نعت من جهة المعنى نعت أو صفة لغوية لا مانع، لأن الشيب يكون في الرأس في الشعر، ها إذن فيكون صفة له، صفة لغوية. ها وفي الإعراب تقول شيبا تمييز، ها تمييز، والشيب يأتي في السوات فيعلوه وهكذا يأتي أخيرا، والشيب ينهض في الشباب كأنه ليل يصيح بجانبيه نهار، الشيب هكذا إذا جاء إلى الشباب، ها تجد اللون الأسود ليلا ويصيح بجانبيه نهار، على جنبي على كل هذا يأتي على الجمع وفي الوسط حسب ما عند الناس من طبائع. إذن فالشيب كما قلت هو صفة، لكن ما افرق ما المراد بالصفة هنا، ليست صفة اصطلاحية فنية لكن صفة لغوية. نعم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.